الله يواصل ضرب الأهداف الإسرائيلية من شمال كيان الاحتلال حتى تل أبيب. استمرار المجازر في غزة، والأمم المتحدة تدعو لفتح ممر إنساني عاجل أمام المساعدات الإنسانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضرورة بذل الدول الإقليمية جهودا أكبر لوضع حد للجرائم الإسرائيلية في المنطقة. وخلال لقائه عددا من وزراء الخارجية السابقين ومجموعات من النخب السياسية الخارجية، أشار بزشكيان إلى أن طهران تجري مفاوضات مع الدول الأوروبية حاليا، لكن الكيان الصهيوني يسعى للإخلال بهذا المسار وتعقيده. وقال بزشكيان إنه يجب علينا إدارة ساحة المواجهة مع الولايات المتحدة بأنفسنا، لأننا سنواجهها بكل الأحوال على الصعيدين الدولي والإقليمي، مؤكدا التزام الحكومة بسياستها الخارجية بالأطر الاستراتيجية للنظام. أعلنت هيئة إسعاف كيان الاحتلال مقتل شخصين اثنين جراء سقوط عدد من الصواريخ أطلقت من لبنان على مدينة نهارية الساحلية ومحيطها. وذكر الإعلام العبري أن صفارة الإنذار دوت في عكا ونهارية وتل أبيب ومناطق الجليل الأعلى شمالا جراء إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان، ما دفع السكان إلى الدخول للملاجئ. فيما قال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق 90 صاروخا تجاه الجليل وخليج حيفا، كما تعطل العمل بمطار بن غوريون لأكثر من نصف ساعة إثر رشقة صاروخية من لبنان. فيما قال رئيس بلدية حيفا إن المدينة تلقت ضربة اقتصادية غير مسبوقة أدت لتوقف كل شيء، فالشوارع خالية والمحال التجارية مغلقة. للمزيد بشأن عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد قوات الاحتلال ومواقعه نتابع التقرير التالي.
قتلى وجرحى واندلاع النيران فضلا عن هروب أكثر من 2 مليون مستوطن إلى الملاجئ وإغلاق مطار بن غوريون بتل أبيب، أحدثتها صواريخ ومسيرات المقاومة الإسلامية في لبنان في هجومها الواسع الجديد الذي قال عنه إعلام الاحتلال إنه شن على شمال ووسط فلسطين المحتلة في نفس التوقيت، معتبرا أنها خطوة واحدة واضحة هي أن حزب الله ينجح في فرض حرب استنزاف على جيش الاحتلال. وفيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عما أسمته بدء المرحلة الثانية من عمليات جيش الاحتلال البرية في لبنان، أعلنت المقاومة عن استهدافها بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب وقاعدة شراقة شمالية مدينة عكا المحتلة، واستهدافها بصليات صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات شوميرة وزرعيت ومربط مدفعية إسرائيلي في نافيزيف، كما استهدفت المقاومة بصليات صاروخية مستوطنات ديشون شمال مدينة صفد المحتلة وكفر بلوم في الجليل الأعلى وكفر يوفال في إصبع الجليل. مصادر الاحتلال وإعلامه أكدوا سقوط قتيلين من عناصر مجموعة الاحتياط وإصابة 2 آخرين جراء سقوط صواريخ في نهاري وكابري، مشيرين إلى دوي انفجارات ضخمة في خليج حيفا وشرقها بعد هجوم قالوا إنه الخامس بطائرات مسيرة من لبنان. وأظهرت لقطات مصورة هروب المستوطنين إلى الملاجئ جراء الهجوم الصاروخي على تل أبيب. وفيما زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان، أقر الرئيس السابق لاستخبارات الاحتلال أمان عاموس مالكا أن كيانه لا يمكنه إزالة تهديد صواريخ حزب الله بالقتال حتى نفادها، مؤكدا أن الحزب لديه القدرة على إطلاق 100 صاروخ يوميا لأشهر طويلة. واعتبر مالكا أن الأمر يحتاج إلى تسوية في الشمال وأن كيانه قريب منها.
في تقريرها بشأن حصيلة الضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات العدو ليوم أمس تسببت باستشهاد 44 شخصا وإصابة 88 آخرين. ووفق التقرير فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى نحو 3300 شهيد وأكثر من 14,000 جريح. ويعاني المسعفون وفرق الدفاع المدني في أداء عملهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لهم، حيث استشهد مسعف وجرح آخر من الدفاع المدني اللبناني بغارة إسرائيلية على بلدة المنصور في قضاء الصور. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتكاب الاحتلال 5 مجازر في مختلف مناطق القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 62 شهيدا و147 جريحا، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 43,665 شهيدا و103,076 إصابة. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مساء أمس مراكز الإيواء التي تؤوي آلاف النازحين في بيت حنون شمال غزة وسط إطلاق نار وقصف مدفعي قبل أن تجبرهم على النزوح وتعتقل العشرات من الشبان. أعلنت كتائب القسام أن عددا من عملياتها في معسكر جباليا ومحيطه، مشيرة إلى تفجير منزل بعشرة جنود للاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح. وأضافت القسام أن مقاتليها قنصوا جنديا للاحتلال، كما استهدفوا قوة راجلة وقوة داخل منزل بقذائف مضادة للأفراد، فضلا عن استهداف قوة داخل منزل والإجهاز على 7 جنود بداخله من مسافة الصفر في بيت لاهيا. كما أعلنت القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة صهيونية وتم اعتلاؤها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها غرب مخيم جباليا، كما تم استهداف جرافة صهيونية. استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس مزاعم الإدارة الأمريكية حول قيام الاحتلال بإجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، واعتبرت حماس أن الادعاءات الأمريكية تأتي تأكيدا للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس بايدن في حرب الإبادة الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وعمليات التطهير العرقي والمجازر والتجويع المستمرة في شمال القطاع منذ 35 يوما، لافتة إلى أن الادعاءات الأمريكية المفضوحة تكذبها الوقائع على الأرض وتقارير مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التي تؤكد وصول القطاع إلى حافة المجاعة. انتهت نشرتنا إلى العناوين. بزشكيان يؤكد ضرورة بذل الدول الإقليمية جهودا أكبر لوضع حد للجرائم الإسرائيلية. حزب الله يواصل ضرب الأهداف الإسرائيلية من شمال كيان الاحتلال حتى تل أبيب. استمرار المجازر في غزة والأمم المتحدة تدعو لفتح ممر إنساني عاجل أمام المساعدات الإنسانية. في أمان الله.
من عيون الشعر برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
الشيخ البهائي بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر. يدور موضوع حلقة اليوم حول شاعر جليل رفيع الشأن كثير الحفظ، كان أفضل المحققين وأعلم المدققين وسيد علماء الإسلام وبحر العلم المتلاطم بالفضائل أمواجه. جمع فنون العلم وانعقد عليه الإجماع وتفرد بصنوف الفضل، فبهر النواظر والأسماع حتى انتهت إليه مشيخة الإسلام وفوضت إليه أمور الشريعة، ويتضح مذهبه من خلال البيتين التاليين: في يثرب والغري والزوراء، في طوس وكربلا وسمراء، لي أربعة وعشرة وهم ثقتي، في الحشر وهم حصني من أعدائي. إنه الشاعر محمد بن الحسين المعروف بالشيخ البهائي، يعود في نسبه إلى قبيلة همدان التي قال فيها أمير المؤمنين عليه السلام: لهمدان أخلاق ودين يزينها، وبأس إذا لاق وحسن كلامي، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. أعزائنا المستمعين، أخلص الهمدانيون للإمام علي عليه السلام وصبروا معه يوم صفين، فعندما رأوا فرار الناس عمدوا إلى أغماد سيوفهم فكسروها وعقلوا أنفسهم وبركوا للقتل، فقال فيهم أحد الشعراء مادحا الشيخ البهائي: فيبنى الأولى أثنى الوصي عليهم بما ليس تثني وجهه يد إنكاري، بصفين إذ لم يلف من أوليائه، وقد عض ناب للوغى غير فراري، أطار غمود البيض واتكلوا على مفارق قوم فارقوا الحق فجاري. فقال وقد طابت هنالك نفسه: أرضي وأقر عينه أي إقراري، فلو كنت بوابا على باب جنة كما أفصحت عنه صحيحات آثاري. ولد الشيخ البهائي في بعلبك سنة 953 وتوفي في أصفهان سنة 1030، وقد درس عن والده وغيره من الجهابذة كالعلامة عبد الله اليزدي، ثم مالت نفسه للرحلة والسياحة، فقصد حج بيت الله الحرام وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام عليهم أفضل التحية والسلام. واستمرت سياحته 30 سنة، وأوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واجتمع في أثناء ذلك بكثير من أرباب الفضل والحال، ونال من فيض صحبتهم ما تعذر على غيره واستحال، ثم عاد وقطن أرض إيران الإسلام، فاستنارت به دولة الشاه عباس، وبقي فيها حتى وافته المنية سنة 1030. وقد اشتهر بكثرة مؤلفاته في التفسير والآداب والرياضيات والفلك، ومن آثاره رسالة الهلالية وكتاب تشريح الأفلاك والرسالة الإسترلابية وكتاب خلاصة الحساب. وهذا الكتاب الأخير اشتهر كثيراً وانتشر انتشاراً واسعاً في الأقطار بين العلماء والطلاب، ولا يزال مستعملاً إلى الآن في المدارس. وله شعر كثير بالعربية والفارسية، وقد صور زهده ونسكه بأبيات من الشعر تدل على صوفيته، حيث يقول في تضاعيفها: أنا الفقير المعني ذو رقة وحنين، للناس طرا خدوم إذا هم استخدموني، يعلو مقامي قدرا إذا هم لمسوني، ولست أسلو هواهم يوما ولو قطعوني. هذا ومن سوء حظي وحسرتي وشجوني، أن لست أذكر إلا عقيب رفع الصحون. وقد فاضت الحكمة على لسانه فأثبتها في أشعاره، وذلك لكثرة تنقله وارتحاله. فالموت مكروه من جميع الورى، ولكن لو نظر الإنسان إليه بعين العقل لوجد فيه راحته الكبرى. يقول في هذا: إن هذا الموت يكرهه كل من يمشي على الغبرة، وبعين العقل لو نظروا لرأوه الراحة الكبرى. وخص البهاء مستمعين أهل البيت عليهم السلام بغرر قصائده ودرر نظمه، فكان دائما يستجير بهم ويرجو شفاعتهم، فبهم يلوذ المذنب وبحبهم ينجو العاصي. يقول: يا ربي إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب، وليس لي من عمل صالح أرجوه في الحشر لدفع الكرب، غير اعتقادي حب خير الورى وآله، والمرء مع من يحب. وزعم أنه المذنب، ورغم ذلك فهو يثق بعفو الله ورحمته، ويلوذ بحسن محبته وإخلاصه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار، فهم الشفعاء يوم المحشر. يقول: وثقت بعفو الله عني في غد، وإن كنت أدري أنني المذنب العاصي، وأخلصت حبي في النبي وآله، كفى في خلاصي يوم حشري إخلاصي. كان كثير التشوق إلى لثم عتبة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يفضلها على ذرى الأفلاك. يقول: للشوق إلى طيبة جفن باكي، لو أن مقامي فلك الأفلاك، يستحقر من مشى إلى روضتها المشي على أجنحة الأملاك. وأرسل البهائي هذين البيتين ليكتبا في المكان الذي أمر ببنائه في النجف الأشرف لحفظ نعال الزوار. يقول: هذا الأفق المبين قد لاح لديك، فاسجد متذللا وعفر خديك، ذا طور سنين فاخضع الطرف به، هذا حرم العزة فاخلع عليك. كان يتمنى زيارة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ويوصي من من الله عليه بزيارتهم بأن يقبل عنه تلك العتبات المقدسة التي طالما تحرق شوقا للثم تربتها، ويصور ذلك الحنين بأبيات من الشعر يقول فيها: يا سعد إذا جزت ديار الأحباب وقت السحر، قبل عني تراب تلك الأعتاب وقضي وطري، إنهم سألوا عن البهاء فانطق رؤيا النظر، قد ذاب من الشوق إليكم، قد ذاب هذا خبري. ويذوب الشاعر حنينا إلى تلك الأرض التي ضمت خير الناس طرا، ولاسيما أرض طوس التي وطئها الإمام الرضا عليه السلام ومات فيها غريبا، فيقول: إن جئت أقص قصة الشوق لديك، إن جئت إلى طوس فبالله عليك، قبل عني ضريح مولاي وقل قد مات بهائيك بالشوق إليك. ولما أشرف على المشهد المقدس الرضوي أنشد قائلا: هذه قبة مولاي بدت كالقبس، فاخلع النعل فقد جست بوادي القدس. وكان يطلب من الحادي أن يسير به سيرا حثيثا ليرى عن كثب مشهد الإمامين العسكري والهادي عليهما السلام في سمراء، ويصور ذلك بقوله: أسرع السير أيها الحادي، إن قلبي إلى الحمى صادي، وإذا ما رأيت عن كثب مشهد العسكري والهادي، فالثم الأرض خاضعا، فلقد نلت والله خير إسعادي، وإذا ما حللت ناديهم يا سقاه الإله من نادي، فاغضض الطرف خاضعا ولها، واخلع النعل إنه الوادي. وقد رأى الشاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، فراح يشكو إليه سوء حاله وعظم بلواه، وقد أفاق وهو مبتهج القلب قرير العين لما حصل عليه من نوال، وقد عبر عن ذلك شعرا فقال: وليلة كان بها طالعي في ذروة السعد وأوج الكمال، قصر طيب الوصل من عمرها فلم تكن إلا كحل العقال، إذ أخذت عيني في نومها وانتبه الطالع بعد الوبال، لزرته في الليل مستعطفا أفديه بالنفس وأهلي ومالي، أشكو له ما أنا فيه من البلوى وما ألقاه من سوء حالي، فأظهر العطف على عبده بمنطق يزري بنظم الآلي، فيا لها من ليلة نلت في ظلامها ما لم ينل في خيالي، أمست خفيفات مطايا الرجا بها وأضحت بالعطايا ثقالي، وابتهج القلب بأهل الحمى وقرت العين بذاك الجمال، ونلت ما نلت على أنني ما كنت أستوجب ذاك النوال. ويتوجه الشيخ البهائي إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيرى فيه خليفة رب العالمين والعروة الوثقة التي يتمسك الناس بها. أما علوم الورى فلا تتعدى غرفة من بحر علمه الواسع به يسمو أهل الأرض وبإقدامه وصلابته ينفذ حكم الله في الأرض. يقول الشاعر: خليفة رب العالمين وظله على ساكني الغبراء من كل دياري، هو العروة الوثقى الذي من بذيله تمسك لا يخشى عظائم أوزاري، إمام هدى لذا الزمان بظله وألقى إليه الدهر مقود خواري، علوم الورى في جنب أبحر علمه كغرفة كف أو كغمسة منقاري، فلو زار أفلاطون أعتاب قدسه لم يعشه عنها سواطع أنواري، رأى حكمة قدسية لا يشوبها شوائب أنظار وأدناس أفكاري، إمام الورى طود النهى منبع الهدى وصاحب سر الله في هذه الدار، به العالم السفلي يسمو ويعتلي على العالم العلوي من غير إنكار. همام لو السبع الطباق تطابقت على نقد ما يقضيه من حكمة الجاري، لنكس من أبراجها كل شامخ وسكنا من أفلاكها كل دواري. ويرجو البهائي الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، ليبني من دثر من معالم الدين وينقذ كتاب الله من أيدي الظلم الفجرة، وينعش قلوب المؤمنين الذين طال انتظارهم، ويطهر أرض الله من رجس الكفار. فيقول: أيا حجة الله الذي ليس جاريا بغير الذي يرضاه سابق أقداري، أغث حوزة الإيمان واعمر ربوعه فلم يبق منها غير دارس آثاري، وأنقذ كتاب الله من يد عصبة عصوا وتمادوا في عتو وإصراري، وفي الدين قد قاسوا وعاثوا وخبطوا بآرائهم تخبيط عشواء معساري، وأنعش قلوبا في انتظارك قرحت وأضجرها الأعداء أية إضجاري، وخلص عباد الله من كل غاشم وطهر بلاد الله من كل كفار، وعجل فذاك العالمون بأسرهم، وبادر على اسم الله من غير إنظار، تجد من جود الله خيرك تائبا وأكرم أعوان وأشرف أنصاري. أيا صفوة الرحمن دونك مدحة كدر عقود في ترائب أبكاري، إذا رددت زادت قبولا كأنها أحاديث تجد لا تمل بتكراري. وبدعاء تعجيل الفرج أعزائنا المستمعين ننهي لقاءنا بكم لهذا اليوم، فحتى يحين موعد اللقاء القادم مع علم جديد من أعلام الشعر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك. موضوع هذه الحلقة هو صدقة. نرجو أن تقضوا وقتا ممتعا مع فقرات هذه الحلقة التي تبحث عن الصداقة والصديق وضرورة كسب الأصدقاء.
عزيزي المستمع، إن الصداقة والأخوة من أهم عناصر الحياة وأسسها، لذلك فقد حظيت بقسط وافر من عناية أهل البيت الأطهار ونصحونا في ألا نتهاون في ادخار الأصدقاء واكتساب الإخوان، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ألف مألوف، ولا خير فيما لا يألف ولا يؤلف. فترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس على التوادد والتآخي والمحبة، ففي يوم من الأيام جاء رجل من البادية وقال له: أوصني يا رسول الله. فكان مما قاله: تحبب إلى الناس يحبونك. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم.
جميل جدا أحبائنا المستمعين أن نتعهد نبتة الصداقة فنسقيها ماء المحبة والمودة دائما، ونمنع عنها الرياح والعواصف كي لا تموت. إن حياة العزلة والوحدة والانكماش حياة خاوية لا تساوي شيئا، فعلى الإنسان أن يحب الآخرين ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم، ويمد يد الإخلاص والود لهم ويشعر بمشاعرهم. هكذا تكون للحياة قيمة وللمسيرة هدف.
وقد قالوا قديما: مشاهدة الإخوان أحسن من إقبال الزمان، وألذ من نيل الأماني. وقالوا أيضا: النفس بالصديق آنس منها بالعشيق. الصديق لكل شيء في الحياة، للجد والهزل، للفرح والحزن، وهو روضة العقل وغدير الروح. ولذة الحياة في الدنيا محادثة الإخوان، وفي الآخرة نعيم الجنان. والرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال.
وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان خليلا صالحا، فإنما الخليل الصالح كمثل النخلة، إن قعدت في ظلها أظلتك، وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا. إن صداقة عزيز المستمع تعني التفاهم والانسجام والحب والإخلاص وعدم استغلال الطرف الآخر. الصداقة كالمظلة، كلما اشتد المطر ازدادت الحاجة إليها. وقيل قديما: الصديق وقت الضيق.
أعزائنا المستمعين، إن أفضل هدية يقدمها الأبوان لأبنائهم أن يعلموهم القدرة على كسب الأصدقاء، أصدقاء الوفاء والإخلاص والمحبة، أصدقاء الخير والتعاون والانسجام، لا أصدقاء السوء والشر. فالطفل منذ نعومة أظفاره يود التعرف على الآخرين ومشاركتهم في اللعب. الإحساس النفسي بالحاجة إلى العيش مع الآخرين تدعو إلى الألفة وتكوين العلاقة معهم، فبالألفة والتعارف والصداقة وتبادل الأفكار والمنافع تتكامل الشخصية. والقرآن الكريم يشرح هذه الحالة بقوله: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
مستمعي الكرام، هناك بعض النصائح في موضوع اختيار الصديق. أولا، احتفظ بالمتفائلين من الناس واهرب من المتشائمين، فإنهم يزيدون آلامك بينما أنت في حاجة إلى الترويح عن النفس. وتجنب أنت بدورك أن تشكو همومك لكل أحد وأن تنقل للآخرين أحزانك أو تتحدث دائما عن المشاكل التي تعاني منها. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألقي أخاك بوجه منبسط. وقال أيضا: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه.
ثانيا، ليكن عندك دائما ما تذكره لأصدقائك كخبر مهم أو طرفة جديدة أو قصة نافعة، وكن ممن يصغي جيدا ويتكلم جيدا. وفي هذا المجال قال الشاعر أيضا: أكثر من الإخوان من استطعت، فإنهم كنوز إذا ما استنجدوا وظهوروا، وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير.
عزيزي المستمع، إن إقامة الصداقة تحتاج إلى جهود ومتابعة، ولعل أهمها البحث عن محاسن الناس وذكرها، فإن كل واحد يفرح بسماع الحقيقة عن محاسنه وليس كذلك عن أخطائه. تقول لوسي بيلادو في كتابها تمتع بحياتك: فكر بالصديق وبمحاسنه وجميل صفاته، اذكر ذلك، فكر بالصديق بدل التفكير بنفسك.
الصديق هو شريك الحياة، هو الذي يضفي على حياة المرء نكهة لذيذة، وهو محط الأسرار ومبعث الأمل. لذلك يجب اختيار الصديق المناسب، وذلك من أجل حياتك.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج من أجل حياتك، وإلى حلقة أخرى
نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
Thank you. أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأبرار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين يقول: مكذوما غيظه. من فضائل القوة الغضبية، التقي يمسك الغيظ، الكظم الإمساك، فإنه عندما يغضب لا يجعل للغضب أثرا عمليا، يمسك على ما في نفسه. أما الغيظ فهو أشد الغضب، عندما يغضب التقي فهو كاظم. الإنسان التقي لا يمكن أن ينفعل مع المسلمين مع المؤمنين، يمكن أن ينفعل مع أعدائه، أعداء الله، أعداء الأمة. أما فيما بينه وبين أهل أمته، فيما بينه وبين من معه، فهو يكظم غيظه. روي أن جارية لمولانا الإمام زين العابدين عليه السلام جعلت تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يدها دون إرادة منها فشجه. رفع الإمام عليه السلام رأسه إليها فقالت له الجارية: إن الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: قد كظمت غيظي، لن أرتب أثرا على غضبي. قالت، أكملت قراءة الآية، قالت: والعافين عن الناس، قال: عفى الله عنك. ثم أكملت قالت: والله يحب المحسنين، قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. سبحان الله، إنسان عظيم كعلي بن الحسين عليهما السلام. هذا الإنسان كان معروفا بين أصحابه وأعدائه بأنه من أكثر الناس عبادة لله عز وجل. ربما يتساءل بعضنا: كيف يكون بهذا المستوى ولديه جارية؟ المعروف عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام وعلى أبيه وعلى الأئمة الطاهرين وعلى الرسول صلى الله عليه وعليهم، المعروف عنه أنه كان يشتري العبيد والإماء ثم يبقيهم عنده مدة ما، وبعد هذه المدة كان يعتقهم في سبيل الله سبحانه. وفي تلك المدة التي يبقي فيها العبيد والإماء كان يعطيهم من أعماله ومن كلماته الدروس التي تنفع روحهم كما تنفع عقلهم وكما تنفع أبدانهم. هذا الإنسان العظيم أخطأت معه جارية عن غير عمد، لو كان الخطأ مع غيره ما الذي كان حل؟ ربما المصيبة كانت قد وقعت. إن البعض يخطئون أخطاء صغيرة فتكون العواقب وخيمة. التقي له من يقتدي به، وممن نقتدي بهم الإمام زين العابدين عليه السلام. جارية لمجرد أن شجته وقالت له قول الله تعالى والكاظمين الغيظ تجاوب فورا، ثم أضافت والعافين عن الناس، لا أطلب منك فقط أن تكظم غيظك بل أطلب أن تعفو عني. كان يهمها أن يعفو الإمام عليه السلام عنها فعفى عنها، قال عفى الله عنك. ثم لم تكتفي بذلك بل أرادت خدمة، والله يحب المحسنين فأعتقها. هذا من نماذج المعصومين كيف يتعاملون في لحظات الغضب. أيها الإخوة والأخوات، إن كظم الغيظ لا يعني الذل ولا الجبن، بالعكس يعني كمال الأخلاق وشرف الأخلاق وسمو ورفعة الأخلاق. يقول تعالى ادفع بالتي هي أحسن، لا تنطلق من غضبك بل ادفع بالتي هي أحسن. اهدأ، كن عاقلا حكيما وانطلق بهدوء، ادفع بالتي هي أحسن. فما هي النتيجة؟ يقول تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. روي أن شخصا شتم أحد الصالحين، النتيجة المطلوب أن من حول هذا الصالح عليهم أن يتوثبوا ليقتصوا من هذا الشاتم. هذا الصالح كان جالسا بين أصحابه وقد شتم، هب أصحابه لينتقموا لأجل هذا الصالح لكنه أجلسهم. بعد قليل طلب منهم أن يتجهوا معه إلى هذا الإنسان. طبعا هؤلاء كانوا يعتقدون أنه سينتقم. هذا الصالح توجه إلى ذاك الرجل. طبعا يمكن من سمع هذا الكلام مني أن يقول تنطبق على أوصاف إمام، أنا لا أريد أن تكون المسألة محصورة مع الأئمة عليهم السلام وهم أهل لهذه الأوصاف، لكن هذه الأوصاف لابد أن نقتدي بها لنعمل بها، أن نقتدي بالأئمة وبجميع الصالحين. ويمكن أن تكون موجودة مع إمام ومع إمام ثان ومع إنسان صالح آخر. انطلق كما يروى في بعض الروايات بعد أن تعرض لأذية، انطلق هذا الصالح إلى بيت من شتمه، طرق بابه، فتح الباب، رأى هذا الصالح مع جماعته يقفون أمام الباب، فاستعد، اعتقد أن هؤلاء يريدون الانتقام منه. فقال له الصالح يا هذا أنت قلت في قولا، فإن كان هذا القول في فأنا أستغفر الله، وإن كان هذا القول غير موجود وإن لم يكن هذا القول موجودا بي فسامحك الله. ماذا تنتظرون من هذا الإنسان؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يصير محبا، يصير ودودا حميما. أما لو أعملنا غضبنا فستكون الحرب وستمتد معنا ومع أولادنا ومع أحفادنا وأصباطنا. أيها الإخوة والأخوات، يمكن للإنسان أن ينتقم، لكن اعلموا أن لذة العفو أطيب من لذة التشفي وأطيب من لذة الانتقام، لأن لذة العفو يشفعها حميد العاقبة، عاقبة ممتازة، بينما لذة الانتقام يلحقها ألم الندم عن مولانا الإمام الباقر عليه سلام الله أنه قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. النتيجة جيدة في الدنيا وجيدة في الآخرة. الآخرة أن يكون قلب كاظم الغيظ مملوءا أمنا وسلاما واطمئنانا وإيمانا، وهذا هو المهم. أدعو الله تعالى أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ، أدعوه سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أسماء فاضت نعمة، لا قوة إلا بالله، إلا بالله.
Bye. واستلذت باللعاب. أنت العلا والكمال ملء الآفاق، منك العطاء والنوال، أنت الرزاق، تهوي إليك الجبال حتى الأعماق، أنت الظاهر أنت الباطن.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد ضرورة بذل الدول الإقليمية جهودا أكبر لوضع حد للجرائم الإسرائيلية. حزب الله يواصل ضرب الأهداف الإسرائيلية من شمال